أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآخرين. اللهم صل على محمد واللعن الدائم أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في البحث السابق ضابط المفهوم على مستوى المدلول التصوري أيضا على مستوى المدلول التصديقي حسب ظاهر كلام السيد الشهيد مع قطع النظر عن مناقشتنا لكلامه أنه السيد الشهيد يرى أن ضابط المثارة يبرهن عليه في المدلول التصوري وهذا لا يحتاج إلى العلية المنحصرة، تارة برهن عليه في المدلول التصديقي وهذا يحتاج إلى إجراء الإطلاق الأحوال في الشرط فيكون الحق مع المشهور. لكن المشهور حسب ما ينقل السير الشهيد أطلقوا وقالوا أن ضابط المفهوم مطلقة، يعني كأنما حتى على مستوى المدلول التصوري يعتبر فيه إثبات العلية المنحصرة. السيد الشهيد يرد عليهم أنه بناء على مستوى المدلول التصوري لا نحتاج إلى إثبات العلية المنحصرة، شرحنا ذلك مفصلا باعتبار أنه إذا فسرنا الربط القائم بين الجزاء والشرط بالمعنى التوقف وإن كان معنى حرفيا فهذا يكفي في إثبات المفهوم ولا حاجة إلى إحراز العلية المنحصرة. يقع سؤال هنا وهو هل أن تعريف الضابط وقع محلا للخلاف؟ بعبارة أخرى، هل أن الضابط الذي نحن شرحناه خصوصا على المدلول التصوري، نحن شرحنا الضابط على المدلول التصوري بهذا البيان أن المقصود من الربط أو النسبة الربطية القائمة بين المقدم والتالي هي نسبة التوقف والتعليق والالتصاق، هل أن هذا الضابط هل هو مورد الخلاف ووقع فيها نزاع بين النفي والإثبات أو بين الإصلاح وعدم الإصلاح، يعني أضيف إليه قيد أو أنقص أو نقص منه جزء أو قيد أو لا؟ سيد الشهيد يقول نعم، الذي خالف هذا الضابط وخالفنا وخالف المشهور هو المحقق العراقي. المحقق العراقي رحمة الله عليه قال أن هذا الضابط ليس هو الضابط وإنما ضابط المفهوم شيء آخر، ولذلك أفرد السيد الشهيد لأهمية رأي المحقق العراقي ولانفراده أيضا لأنه لم يوافق معه أحد من الأصوليين، أفرده بعنوان مورد الخلاف في ضابط المفهوم. المحقق العراقي ماذا يقول في ضابط المفهوم؟ يقول أن النسبة الربطية بين الجزاء وبين الشرط هي نسبة التوقف لا شك ولا ريب فيها، ولكن ليس ضابط المفهوم وملاك المفهوم هذه النسبة، مع أن هذه النسبة لا شك ولا ريب فيها، أصلا معنى الجزاء والشرط هو هذا، أن هناك نوع من التوقف والالتصاق والتعليق موجود بين الجزاء وبين الشرط، وإلا ما صارت هيئة الجملة الشرطية. لذا نقول إن جاءك ابن كريم فأكرمه، لأن هناك نريد أن نبين ربطا تعليقيا وتوقفيا بين المجيء وبين الإكرام، وليس غرضنا هو بيان مجرد الاستلزام والملازمة. لو كان غرضنا أن هناك ملازمة أو استلزام بين الشرط والجزاء ما كان حاجة أنه نصوغ هذه الملازمة بصياغة الجملة الشرطية. لذلك الانتفاء عند الانتفاء مسلم في الجملة الشرطية، ولهذا يقال بأن الأصل في القيود الاحترازية، إذا انتفى زيارة ابن كريم انتفى وجوب الإكرام، هذا لا إشكال ولا ريب فيه. إذن ضابط المفهوم ليس هو تفسير النسبة الربطية بالتعليق والتوقف، وإنما ضابط المفهوم في نقطة أخرى وفي مركز آخر، وهو أن الذي موجود في الجزاء وهو الحكم يراد منه الطبيعي، الانتفاء عند الانتفاء مسلم، لأن هذا مقتضى روح قاعدة احترازة القيود. ولكن لو كان الانتفاء الحكم بنحو طبيعي الحكم ثبت المفهوم. لأن ضابط المفهوم أن ينتفي الحكم عند انتفاء الشرط، لا أن ضابط المفهوم أن الشرط يتعلق بالجزاء يتعلق بالشرط على نحو التعليق والتوقف والحصار أو الالتصاق أو العلية المنحصرة. أصلا هذا ليس هو الضابط. الضابط أن الذي ينتفي من وراء انتفاء الشرط هو طبيعي وسنخ الحكم لا شخص الحكم. سيد الشهيد هنا لا يعلق شيئا، فهل أنه موافق مع المحقق العراقي أو أنه نرجع إلى كلماته السابقة؟ المستفاد من كلماته السابقة أنه كان يوافق في الجملة كلام المشهور في الركن الثاني، وهو أن المنتفي في الجزاء هو كلي الحكم وطبيعي الحكم. بناء على هذا كأنما يستفاد من كلام الذي لفق بين القول بأن النسبة هي نسبة التوقف والتعليق، وبين القول بأن المنفي هو طبيعي الحكم. لأنه لو سلمنا أن النسبة نسبة التوقف بلا إشكال يثبت انتفاء شخص الحكم بانتفاء موضوعه أو قيده، ولكن هل أن طبيعي الحكم منتفي أم لا؟ لا يثبت المفهوم. المفهوم يثبت إذا أحرزنا أن الحكم المنفي الطبيعي وليس هو الحكم الشخصي. بعد هذا يدخل في مفهوم الشرط، وهو أول المفاهيم الخمسة أو الستة. مفهوم الشرط هو أوسع بحث في المفاهيم هو حول مفهوم الشرط، وجعل الأصوليون كل جهدهم على بحث مفهوم الشرط. لذلك الذي يلتزم بحجية مفهوم الشرط بلا إشكال البحث في باقي المفاهيم راح يكون عليه جدا أوضح، أنه مثل مفهوم الحصر مفهوم الاستثناء يلحقه مفهوم الشرط، مثل مفهوم الوصف ومفهوم اللقب يلحقه بغير مفهوم الشرط. لذلك راح يكون عنده ميزان ومقياس معين. أما إذا أنكر الأصولي مفهوم الشرط عليكم السلام ورحمة الله، يصعب عليه كثيرا أن يثبت المفهوم في سائر المفاهيم، لأن أهم بحث في بحث المفاهيم هو بحث مفهوم الشرط. لذلك ظهرت اتجاهات وأقوالات وأفكار متعددة في حول مفهوم الشرط. المشهور قالوا أن الجملة الشرطية تدل على المفهوم. طبعا الجملة الشرطية قد استعمالها في السنة قليل، ولكن في الكتاب أكثر، لأنه عندنا كثير من الآيات جاءت بصفة الجملة الشرطية، آيات الأحكام: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إذا زالت الشمس أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وما شاكل ذلك. إما الجملة الشرطية حكما وإما جملة شرطية حكما وموضوعا. الأقوال التي ظهرت حول مفهوم شرط متعددة، سيد الشهيد ذكر منها ثلاثة فقط. القول الأول ولعله أبسط الأقوال وأسهلها، أن نقول أن الجملة الشرطية تدل بالدلالة الوضعية على المفهوم، يعني بالدلالة الوضعية تدل على الانتفاء عند الانتفاء، والدليل على هذه الدلالة الوضعية التبادر. فإن المتبادر من قول المولى إذا قال إذا رأيت العالم فأكرمه، متبادر منه أنه إذا لم تراه لا تكرمه مثلا، إذا زارك فلان فأكرمه، إذا جاءك فلان فافعل معه كذا، أما إذا لم يأتي فلا يجب عليك، وأمثال ذلك. أبرز أو أظهر مصدر للجملة الشرطية ما يذكر في الفقه غير هذه الأمثلة العرفية، مسألة صلاة المسافر: إذا سافرت فقصر، وإذا لم تسافر لا تقصر. بناء على هذا قالوا أن التبادر دليل على الوضع، عندما قال المولى إذا سافرت فقصر يتبادر منه أنه إذا كنت في الحضر لا تقصر، فإن وجوب القصر ينتفي بانتفائه السفر. أشكل على هذا الوجه الأول أيضا بإشكال معروف، أنه لو كانت الجملة الشرطية يتبادر منها المفهوم كيف تستعمل في موارد لا نفهم منها المفهوم واستعمالها ليس من نحو التجوز. معدنا الآن وجهين آخرين هم يتناسب مع رأي المشهور، بل الوجه الثالث أنسب من الوجه الأول والثاني كما سنذكر. فهل أن هذا الاستعمال مجازي أم لا؟ إذا قلنا أن المتبادر وضعا من الجملة الشرطية المفهوم، لازم ذلك أن استعمال الجملة الشرطية في غير المفهوم استعمال المجازي، والحال أن المجاز لا يتبادر في ذهن العرف. إذن نبقى تحيرون بين التوفيق أن كيف نوفق بين وجدان التبادر الدالة على المفهوم وبين وجدان عدم التجاوز الدالة على أنه ليس المفهوم دخيلا في المعنى اللغوي. لذلك تجد كثير من الناس الآن في المحاورات العرفية يستخدم الجملة الشرطية ولا يترتب عليها المفهوم. يقول مثلا أنه إذا رأيت فلان في الحرام فسلم عليه، ولكن أنت رأيته في المجلس أيضا تسلم عليه، يقول ما له مفهوم. إذا رأيت زيدا في الحرام فسلم عليه، أنا رأيته في الشارع أيضا أسلم عليه، ما يستفيد من المفهوم. إذا رأيت فلان في الحاج فقل له كذا، ولكن أنت رأيته في كربلاء مو في الحاج، فأنت كذلك تقول له، وين بقية المفهوم؟ كثيرا ما تستخدم الجملة الشرطية ولكنها في غير المفهوم ولا يتبادر منها المجاز. فإذا إما الدلالة الوضعية غلط، إما التبادر ليس علامة، وإما الدلالة الوضعية إذا صحيحة والتبادر صحيح، إذا لابد أن نلتزم بالتجوز في موارد استعمال الجملة الشرطية في غير المفهوم، وهذا بخلاف الوجدان العرفي. إذا يبقى هذا الإشكال واردا على هذا الوجه الأول، كيف نوفق بين هذين الوجدانين؟ يأتي بيانه بعد تقريبا 5 أو 6 صفحات. سيد الشهيد يذكر حلا لهذا الإشكال، لعل من ذلك الحل يستفاد أنه يرجع هذا الوجه الأول على الوجه الثاني والثالث الذي سنذكرهما إن شاء الله إن طبق هذا المقدار. فإن المحقق العراقي رحمه الله ذهب إلى أنه لا خلاف في أن جميع الجمل التي تكلم العلماء عن دلالتها على المفهوم تدل على الربط الخاص المستدعي. المقصود الربط الخاص ماذا؟ بين قوسين، يعني التعليق التوقيف المستدعي هذا الربط الخاص، وهو التعليق للانتفاع عند الانتفاع، بعبارة أخرى الدالة على العلية المنحصرة أي على التوقف، وذلك بدليل أن الكل متفقون على انتفاء شخص الحق بانتفاء القيد، سواء كان القيد شرطا كما في الجملة الشرطية أو وصفا كما في الجملة الوصفية، وإنما اختلفوا في انتفاء طبيعي الحق. لولا اتفاقهم على أن الجملة تدل على الربط الخاص المذكور أي التوقف لما تسالموا على انتفاء الحكم ولو شخصا بانتفاء القيد. هذا فكرة المحقق العراقي، هل أنه تفسيره لكلمات المشهور وتركيزه على مصب النزاع هل هو صحيح؟ احنا الذي أخذنا أمس تعبنا عليه كل هذا كله راح انتهى، احنا قد تعبنا على مستوى المدلول التصوري نحاول أن نفسر الربط بالربط التوقفي لا الاستلزامي، ولكن المحقق العراقي يقول هذا تعبكم في شيء بدون فائدة، أن تكون يثبتون أن المنتفي طبيعي الحق أو شخص الحق. أي نعم، ولذلك السيد الشهيد شخص الحق نحو من التوقف، ولكن ولذلك شنو؟ ولذلك إن قاعدة احترازية القيود من القواعد في المباحث الألفاظ ومن الأصول اللفظية المسلمة لا إشكال فيها. وعلى هذا الأساس فالبحث في إثبات المفهوم في مقابل المنكرين له ينحصر في مدى إمكان إثبات إن طرف الربط المذكور، المقصود من طرف الربط المذكور يعني الحكم، ليس هو شخص الحكم بل طبيعيه ليكون هذا الربط مستدعيا لانتفاء الطبيعي بانتفاء الغير، وإمكان إثبات ذلك مرهون بإجراء الإطلاق. أي إطلاق؟ شرحناه أحسنتم، الإطلاق الأحوالي. وقرينة الحكمة في مفاد هيئة الجزاء ونحوها مثل هيئة الوصف أو الاستثناء مما يدل على الحكم في القضية. وهكذا يعود البحث في ثبوت المفهوم لجملة: إذا كان الإنسان عالما فأكرمه، أو لجملة: أكرم الإنسان العالم، يعني جملة الوصفية. يعود إلى أي؟ إلى أنه هل يجري الإطلاق في مفاد أكرم في الجملتين الشرطية والوصفية لإثبات أن المعلق على الشرط أو الوصف طبيعي الحب أو لا يجري؟ ونسمي هذا بمسلك المحقق العراقي في إثبات المفهوم. سيد الشهيد هنا لم يعلق، ليش؟ لأنه هذا المسلك له أيضا دورة في الأبحاث الآتية. نتيجة البحث راح نبينها أنه هذا المسلك صحيح أو غير صحيح. مفهوم الشرط: ذهب المشهور إلى دلالة الجملة الشرطية على المفهوم، وقرب ذلك بعدة وجوه. الأول: دعوى دلالة الجملة الشرطية بالوضع على أن الشرط علة منحصرة للجزاء. لعله يقال هذا الوجه هو أشهر الوجوه، وذلك يعني وهذه الدعوى بشهادة التبادر. وعلى الرغم من صحة هذا التبادر، هذا التبادر مسلم، اصطدمت الدعوى المذكورة بملاحظة، أي بمناقشة، وهي أنها تؤدي إلى افتراض التجوز عند استعمال الجملة الشرطية في موارد عدم الانحصار، وهو خلاف الوجدان. فكأنه يوجد في الحقيقة وجدانان لا بد من التوفيق بينهما، أحدهما وجدان التبادر المدعى في هذا الوجه الذي يقتضي ماذا؟ المفهوم. والآخر وجدان عدم الإحساس بالتجوز عند استعمال الجملة الشرطية في حالات عدم الانحصار، وهذا الوجدان يقتضي ماذا؟ نفي المفهوم، نفي المفهوم الوضعي. إذن كيف نوفق بينهما؟ نحن لا نوفق الآن، لأن السيد الشهيد عنده كلام حول هذا التوفيق بعد دروسين، نجعلها في محله. الوجه الثاني الذي ذكر أن الجملة الشرطية تدل وضعا على التوقف، لا إشكال فيه، ولكن التوقف له حصتان. تارة المقصود من التوقف توقف جزاء على شرط غير منحصر، وتوقف المعلول على علة غير منحصرة، وهذا موجود. الحرارة معلول ولكن لها علل مختلفة، تارة النار تارة الشمس، لذلك التوقف الحرارة على النار توقف علي ولكن ليس توقفا انحصاري. تارة التوقف يكون توقفا انحصاري. نحن من الجملة الشرطية أصل التوقف نستفيده، ولكن هنا نقول نفسر الجملة الشرطية بالعلة المنحصرة، لأنه كل شيء كلي يتعين في أكمل أفراده، وأكمل أفراد التوقف ماذا؟ هو التوقف الانحصاري، فينصرف إلى التوقف الانحصاري إلا إذا قام دليل على خلافه. إذن الجملة الشرطية لها ظهوران: الظهور الأول على أصل التوقف المبهم، أعم من الحصتين الانحصارية وغير الانحصارية. ظهور الثاني وهو أن هذا التوقف ما دام لم يكن بجنبه قرينة معينة ينصرف إلى الفرد الأكمل، وهو الشرط المنحصر، وبناء على هذا يثبت المفهوم. والجواب أن هذا أضعف من الأول. لماذا أضعف من الأول؟ لأنه إذا نحن سلمنا أن التوقف المستفاد من الجملة الشرطية توقف الكلي أو الطبيعي الذي يشمل الفرد الأكمل وغير الأكمل، غاية ما هناك أن الفرد الأكمل يثبت أو تثبت له الأولوية، أما متعين، لأن الطبيعي كم يوجد في ضمن الفرد الأكمل؟ يوجد في ضمن الفرد الغير الأكمل. أنا أقول أكرم كل عالم عليكم السلام ورحمة الله، نقول ينصرف إلى الفرد الأكمل وهو الفقيه، ولكن في نفس الوقت يشمل غير الفقيه وهو فرد الغير الأكمل. كان لا يتعين أن يكون في الفقيه وإن كان أكمل. نعم القدر المتيقن هو الأكمل في مقام الشك، ولكن مو معناته أنه الطبيعي ما لا يشمل غير الأكمل. نعم تارة مقصودنا من غير الأكمل الناقص، صحيح الطبيعي ما يشمل الفرد الناقص، بس احنا كلامنا الفرد الذي هو توقف ولكن ليس توقفا انحصاريا، وهذا ينطبق عليه الطبيعي. لذلك ما يمكن أن نقول مجرد الانصراف دليل على إثبات المفهوم، غاية ما هناك يوجب الظن، ولكن هذا الظن لا قيمة له لأنه مجرد ظن، ظاهر الجملة هو الإطلاق، وهو أنه هناك توقف بين الجزاء والشر بدون دليل على الانحصار. أكملية مجرد انصراف ولكن لا يشكل ظهورا، يعني نتيجة النقاش هذا أن الأكملية توجب الأولوية في التطبيق، ولكن الأكملية لا توجب ظهور الكلام في الفرد الأكمل دون غيره، هذا حاصل النقاش. الثاني دعوى دلالة الجملة الشرطية على اللزوم وضعا وعلى كونه لزوما عليا انحصاريا بالانصراف. لاحظوا عبارة تسل الشهيد إشارة إلى ظهورين، ظهور الأول دعوى دلالة الجملة الشرطية في اللزوم وضعا، اللزوم الثاني أو الظهور الثاني على كون هذا اللزوم لزوما عليا انحصاريا بالانصراف، لأن اللزوم الانحصاري أكمل أفراد اللزوم. تعبير سر الشهيد اللزوم هو معنى التوقف، لا هو معنى، لأنه إذا كان اللزوم مقصودنا من اللزوم هنا الاستلزام والملازمة، بعد الانحصار ما له معنى. احنا عندما نقول ان اكمل افراده الانحصار يعني رجعنا الى روح التوقف والتعليق، بس ولكن التوقف والتعليق تارة انحصاري وتارة غير انحصاري. اذا المقصود من اللزوم هنا مو الملازمة في قبال التوقف. ولوحظ على ذلك ان الاكملية لا توجب الانصراف، وان الاستلزام في فرض الانحصار ليس باقوى من في فرض عدم الانحصار. يعني إذا قلنا بأن الأكملية سبب للانصراف، هذا الانصراف لا يشكل ظهورا، لذلك السيد الشهيد ماذا يعبر؟ يقول الأكملية لا توجب الانصراف، يعني لا توجب صرف اليد عن ظاهر الجملة الشرطية، يبقى ظهورها مطلق. على فرض سلم أن الأكملية توجب الانصراف، ولكن في التوقف والتعليق شنو الفرق بين الفرد المنحصر والفرد الغير المنحصر؟ كلاهما يشتركان في روح التوقف، كلاهما توقف بتعبير سري شير، كلاهما استلزام ولزوم، غاية ما هناك أنه في الفرض غير الانحصاري له بديل وفي الفرض الانحصاري ليس له بديل. أما مع وجود القيد مع وجود الشرط التوقف والملازمة أو الاستلزام شيء واحد. يعني نبين هذا المفهوم أن الجزاء يتوقف عن الشرط، سواء كان لهذا الشرط بدل أو لم يكن له بدل، ولهذا يقول وأن الاستلزام في فرض الانحصار ليس بأقوى وأشد منه في فرض عدم الانحصار، لأن مفهوم الاستلزام أو مفهوم التوقف مفهوم واحد في كلا التقديرين. إحنا من الخارج يعني خارج إطار التلازم نريد نقول أنه هل أن هذا القيد والشرط أو الوصف له بديل أو ليس له بديل؟ إن لم نجد له بديل نعبر عنه بالانحصار. أما حقيقة الاستلزام والتوقف هي حقيقة واحدة مشتركة بينهما بلا فرق. الانصراف في المناقشة ماكو أكملية، ما في أكملية. نعم نعم الأولى صغروية كانت، الثانية كبروية. نعم لذلك في الصورة الأولى نسلم أنها أكمل، ولكن الأكملية لا توجب انصرافا ظهوريا. في المناقشة الثانية احنا لا نسلم الأكملية، هذا مناقشة الكبرى. الثالث دعوة دلالة الأداة، هذا هو الذي نحن أشرنا إليه سابقا. هذا الوجه الثالث أنه نحن نقول أصلا لا علاقة لنا بالدلالة الورعية، الجملة الشرطية تدل على اللزوم بدون إشارة إلى التوقف، بدون إشارة إلى المفهوم، وإنما نحن نجري مقدمات الحكمة في الشرط، نثبت الشرط مطلقا شرط في جميع الأحوال، قارنه شيء لحقه شيء سبقه شيء، أو لم يقارنه ولم يلحقه ولم يسبقه شيء، يعني لا يوجد هناك ما يؤثر فيه أو مستقل عن في التأثير في الجزاء. هذا معناه أنه شرط في جميع الأحوال. إحنا إذا أثبتنا هذا الإطلاق يثبت المفهوم. هذا هو الوجه الثالث، أكمل علميا من الوجه الأول والثاني، لأن الوجه الأول رأسا ناقشناه بأنه يستلزم استعمال التجوز في كثير من الجمل الشرطية. وجه الثاني مفروض أنه نقويه إلى أن يصل إلى حد الظهور، ولا يصل، لأن الانصراف غالبا لا يصل إلى حد الظهور. أما هذا الوجه الثالث يبتني على مقدمتين أساسيتين. مقدمة الأولى أن الجملة الشرطية تدل على أصل اللزوم والتوقف، ولا تدل على المفهوم، حتى تأتون وتقولون يستعمل في جملة غير المفهوم، استعمال يكون مجازي، لا، يستعمل كما تستعمل في علة المنحصرة كذلك تستعمل في علة غير المنحصرة، لأن دلالتها على العلة المنحصرة ليست من الورع، وإنما دلالتها من دليل ومقدمة أخرى وهي مقدمات الحكمة. لذلك في الجمل الشرطية التي نجري مقدمات الحكمة في الشرط يتعين المفهوم، في الجمل الشرطية التي لا نجري مقدمات الحكمة لا يتعين المفهوم، ولذلك الجملة الشرطية تارة تستعمل في العلة المنحصرة وتارة تستعمل في العلة غير المنحصرة، واستعمالهم استعمالها في كلا الموردين حقيقي لا يستلزم منه أي تجوز. من هذا البيان نحن أيضا دفعنا الوجه الثاني أنه ماكو فرق بين العلة المنحصرة وغير المنحصرة، لأنه لا يوجد عندنا فرد أكمل وفرد غير أكمل، أصلا اختلاف المراتب ما موجود، الذي موجود شيء خارج عن الدلالة الوضعية وهو مقدمات الحكمة. مقدمات الحكمة إن أجريت في الشارع يثبت المفهوم، إن لم تجر فلا يثبت المفهوم. إذن لا فرق بين الشرط الذي يدل على المفهوم والشرط الذي لا يدل على المفهوم، كلاهما يدل على اللزوم والتوقف فقط. ولهذا هذا الوجه الثالث ترتيبا ومنهجيا مفروض يطرح بعد الوجه الأول والثاني، لأنه هو تكميل للوجه الأول والثاني، يعني إشكالات الوجه الأول إشكالات الوجه الثاني تندفع بتفسير الوجه الثالث. هذا يقال على رأي المشهور أقوى وجه لدليل المشهور هو هذا الدليل الثالث أو الوجه الثالث، ولكن مع ذلك هذا الوجه الثالث عند المتأخرين أو بتعبير آخر عند المعاصرين أو من يقرب عصرنا وقع موردا للإشكالات المتعددة. نطبق هذا الآن دعوة أي على الوجه الثالث. نعم، والحال احنا الى الان يعني بينا الوجه الثالث بصوره حتى نعرف قيمه الوجه الثالث، ان الوجه الثالث من ناحيه التقييم العلمي اقوى من الوجه الثاني والاول، ولذلك القائلون بالوجه الاول ما وصلوا الى الوجه الثالث، لان الوجه الاول اقدم زمانا، ثم جاء الوجه الثاني اصلاحا للوجه الاول، ثم جاء الوجه الثالث اصلاحا لكل الوجهين. الثالث دعوى دلالة الأداة على الربط اللزومي وضعا، ودلالة تفريع الجزاء على الشرط في الكلام على تفرع الجزاء عن الشرط ثبوتا، وكون الشرط علة تامة للجزاء لإصالة التطابق بين مقام الإثبات والكلام ومقام الثبوت والواقع. هذا كله مقدمات مفروضة، هذا ما لها أي دور في بحثنا أصلا، هذا ذكرها سيدي الشهيد كلها من باب شنو، من باب ذكر المسلمات. ودلالة الإطلاق هذا المهم في الوجه الثالث، ودلالة الإطلاق الأحوال في الشرط على أن الشرط علة تامة بالفعل ولكن دائمة، هذا القيد مهم، مو علة تامة بالفعل، هذا ما ينافي أن تكون أن يكون هناك شرط آخر، لا، علة تامة بالفعل دائما، مركز الإطلاق الأحوالي هاي كلمة دائما، إذا هاي كلمة دائما لا نصرح بها لا يثبت الإطلاق الأحوالي، وهذا
لاحظوا لذلك علق عليه شهيد. وهذا يعني إذا ثبت هذا الإطلاق الأحوالي يستلزم عدم وجود علة أخرى للجزاء. خب إذا استلزم ثبت المفهوم، إلا لكانت العلة في حال اقترانها. يعني إذا فرضنا أن هناك أكو علة أخرى، كانت العلة ماذا؟ المجموع من هذا الشرط ومن ذاك الشرط، وهذا يخالف الإطلاق الأحوالي. مقتضى إطلاق الأحوالي أن هذا الشرط دائما هو العلة التامة، لا أنه مع شرط آخر علة تامة. هذا معناته أنه صار جزء العلة، لا الشرط بصورة مستقلة لاستحالة اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد. أصلا إحنا ما نفرض شرطا آخر مستقل، لأنه توارد العلتين على معلول واحد محال. لا نقول لو سلمنا أن هناك شرط آخر علقت بمنزلة جزء العلة. الإطلاق الأحوالي ينفي ذلك. الإطلاق الأحوالي يقول لا له بديل كشرط مستقل، ولا له جزء كشرط غير مستقل، فإنه شرط على جميع الأحوال دائما. فيصبح الشرط جزء العلة إذا قلنا بأن هناك شرط آخر، وهو خلاف الإطلاق الأحوالي المذكور. طيب، بناء على هذا كلام المحقق العراقي صحيح ومو صحيح؟ على هذا البيان، احنا إذا أجرينا الإطلاق الأحوالي هل يثبت المفهوم أو لا؟ هل نحتاج إلى إثبات طبيعي الحكم؟ جاي الكلام الحق العراقي مو صحيح. شوفوا، احنا إما نقول احنا نحتاج إلى مقدمة أخرى. الآن هذا الوجه صار واضح عندكم، أنه نحن نثبت المفهوم بإجراء مقدمات الحكمة في الشرط، ونتيجة إجراء مقدمات الحكمة أن الإطلاق الأحوالي يثبت في المفهوم. ثبت، انتهينا من الشرط، نأتي إلى الجزاء. هل نحتاج أن نجري مقدمات الحكمة لإثبات أن المنتفي بانتفاء الشرط طبيعي الحر أو لا نحتاج؟ لا نحتاج الحق مع المحقق العراقي. إذا ما نحتاج الحق مع المشهور، شوف الإطلاق الأحوالي ما له علاقة بشخص الحكم، وطبيعي إطلاق الأحوالي مركزه مصبه كله الشرط، والشرط ليس هو الحكم وإنما هو قيد الحكم. أنا أريد أقول هل نستغني بهذا البيان عن الإطلاق ومقدمات الحكمة في الحكم وفي الجزاء أو لا نستغني؟ شنو الذي تبادر فيه الآن حتى نقوي كلام المحقق العراقي ونقوي كلام المشهور؟ لا، بالعكس، نستغني عن المقدمات الحكمة في الجزاء. ليش؟ لأنه إحنا إذا قلنا أن الشرط ينحصر بحسب الإطلاق الأحوالي في الشرط المذكور، معناته أن الطرف الآخر سواء كان شخص الحكم أو طبيعي الحكم عند انتفاء الشرط ينتفي، لك راح يثبت الحق مع المشهور. أن نركز المفهوم هو أنه نثبت العلية المنحصرة في الشرط. لا، محق العراق أصلا لا، مو أنه ما بين، قال أصلا كلام المشهور هذا مقصودهم. أصلا حتى أول كلام المشهور قال المشهور كلهم متفقين على الانتفاء، كل الخلاف والنزاع والعركة على شنو؟ على الطبيعية الحكم والشخص الحكم، لا علاقة رسم بالشرط. ولكن مع ذلك هناك وجوه للمناقشة سيأتي بيانها إن شاء الله. والحمد لله. هي صح، ولكن إذا لم نثبت، أما إذا أثبتنا سلم المفهوم، هي الفرق في إطلاق الأحوال في الشرط بعد كلام المحقق العراقي ما له معنى. بعد ما كو حل، إحنا نقول الشرط فقط هذا الموجود في الدخان على الحصان بإثبات إطلاق الأحوال. هذا معنى إذا الحق يكون طبيعي الحكم نفهم. رأيت الدليل له بس عشان التفصيل. أبي أقول لك الكلام أن هذا إطلاق الأحوال المذموم مشرد أيضا أن الحكم، إذا إحنا قلنا أن الشرط هو العلة الوحيدة، لا يوجد أي شيء يشارك الشرط. معناته أنه إذا انتفى بعد الطرف يبقى العلة. إذا علاقة بعد الشرط. إذا كان عن جرائم الطرف جانب الجرائم.